وقفت في الدرس الذي مضى عند تحليل عبد القاهر لآية التوراة، مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقلت إن كلام عبد القاهر في هذا فيه جانب من طريقة القراءة وطريقة جمع جزئيات المعاني وتركيب هذه الجزئيات واستخراج صورة من صور التركيب تذوب فيها المفردات تذوب، وهذا عجيب جدا وحاولت أن أجربه فما استطعت، تذوب فيها المفردات وتبقى صورة كاملة تتناسى هذه الصورة الكاملة المكونات التي كونتها، لأنها ترى من حيث هي كل امتزج بعضه ببعض إلى آخره. وأنا كررت هذا لماذا؟ لأن أهم الفروق التي بين أهل العلم هي طريقة القراءة وطريقة الفهم. الفرق بيننا وبين الجيل الذي نزل فيه الكتاب هذا الفرق ملخص في طريقة الفهم، كيف كانوا يفهمون التركيب، كيف كانوا يفهمون الكلام. الفرق بيننا وبين العلماء الذين برعوا وأسسوا ووضعوا وأضافوا وكانوا طفرة في تاريخ العلوم العربية والإسلامية هي طريقة القراءة. ولذلك أنا مهتم جدا جدا بأنني أقرأ الكتب مع طلاب العلم منذ نشأتي، وأنا أقرأ الكتب مع طلاب العلم محاولا أن أبين لهم طريقة الفهم، وإن كان وعيي بالطريقة وعيا ناقصا جدا، ولكنني أحاول أن ألفتهم إلى هذه الطريقة، وأن ربما كان يكون من بينهم من يجود هذه الطريقة. فهذا شيء علقت به على تحليل عبد القاهر لآية مثل الذين حملوا التوراة. ثم نبدأ اليوم كلاما آخر، وهو كلام عجيب أيضا جدا، لأننا الكتب المتأخرة التي تعلمنا منها والتي لا تزال هي السائدة أن التشبيه مفرد ومركب، والغريب إن عبد القاهر ذكر تشبيها في المنزلة بين المنزلتين، يخيل إليك أنه مركب فإذا دققت رأيته مفرد، وإذا أضفت إليه حرفا انتقل من الإفراد إلى التركيب. وهذا القسم الثالث الذي بين المفرد والمركب تائه في الدراسات اللي عند المتأخرين، وعذرهم في ذلك أنك لو أمعنت النظر فيه وجدته مفردا. والشيء الذي تصل إليه بإمعان النظر لا يحدثونك عنه ولا يجعلونه قسما، لأن الشأن أنك تمعن النظر ولا تكون طالب علم ولا تكون قارئا جيدا إلا إذا كنت ممن تتغلغل عقولهم في طوايا كلام العلماء، ولن تكون طالب علم ولا شأن لك بالباب إلا إذا كنت قد دربت على أن يتغلغل عقلك في مطاوي كلام العلماء وأن تستخرج منه ظاهره وخفيه وما يدل عليه دلالة صريحة وما يدل عليه دلالة ضمنية إلى آخره. فهم يفترضون فيك هذا اللون من القدرة وهذا اللون من المعرفة. إذا قلت فلان يحل ويعقد ويمر ويحلو قد يلتبس عليك هذا بالتركيب وأنه يجمع صفتين متداخلتين وأن الصفة أن الصفتين المتداخلتين كصفتي الحمل والأصفار في آية التوراة، ولكنك إذا دققت لا تجد هذا ولكنك إذا دققت لا تجد هذا وإنما تجد أنك تريد أن تصف منه حالتين مختلفتين لا يتوقف وجود الثانية على وجود الأولى وليس بينهما ترتيب، يكون منه تكون منه الحلاوة وتكون منه المرارة، والمراد بالحلاوة أنه طيب هادئ ناعم لطيف، والمرارة أنه صعب المراس إلى آخره. فهو يجمع بين هاتين الصفتين، يكون أحيانا كذا ويكون أحيانا كذا، فليست إحدى الصفتين مرتبطة بالأخرى، فليست إحدى الصف كما تقول فلان كاتب وشاعر وتاجر إلى آخره، صفات متعددة. فإذا قلت فلان يصف فيقدر، ها؟ فإذا قلت إيه؟ الفاء دي أحدثت فعل آخر، أحدثت عمل آخر، أحدثت غيرت المعنى تماما، وأنه يقدر، ها؟ وأنه إيه؟ يقدر بعد الصفاء. وتكون أنت حينئذ وأن تكون أنت بس لاحظ إن يقدر بعض الصفاء يعني ما تدخلوش في آية التوراة، لأن هما بردك صفتين مختلفتين ولكن تلي إحداهما الأخرى، صفتين تلي إحداهما الأخرى. ثم يبحث عبد القاهر لهذا عن نظير في الكلام وفي الشعر، فيقع على قول الشاعر: إني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي. ها ها، شفت الشعر، شفت العذوبة، شفت المعاني الرفيعة، انت لما تقرأ أعد النظر فيما تقرأ لتدرك حلاوة ما تقرأ، إنما إذا قرأت كده وخلاص 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 ما فيش قيمة الكلام ده، إنما أعد النظر، شفت إني ها ها وتهيامي بعزة وتهيامي ها شفت كلمة التهيان التي تكاد تشبه التي فيها ولع الجنون، ها شفت كلمة ايه التي فيها ايه؟ أيوة. بعدما تخلت وتخلت كمان هذا الجنون، هذا الولع وهذا الجنون يكون بعدما تخلى. أنا يهمني جدا جدا في الشعر، ما تقوليش والله دي أخلاقي وده غير أخلاقي، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحذر ورفع الإثم عن الشعر، رفع الله عنا الإثم في روايته وتذوقه والتحبب إليه، ها رفع الله واعتراف الشاعر في شعره لا يقيم عليه الحد، فاهمين كلام الله؟ واعتراف الايه الشاعر بخمره وفجوره لا لان الله سبحانه وتعالى برأهم من ذلك وقال ها يقولون ما لا يفعلون. وهذا تاريخه عظيم جدا جدا في الشعر. وكان يبهرني جدا جدا ان اكبر فقهاء المدينة في العصر الاول كانوا من ابدع الناس في شعر الصبوة. ها ها انا قلت ايه؟ ايوه فقهاء المعدودون الذين وضعوا للناس الفقه كانوا ايه؟ من ابدع الناس، لان انا بيعنيني قدرة النفس على ان تصل الى اغوارها. يعني ايه؟
قدرة النفس على ان تصل
وان تلتقط ما في هذه الاغوار من هواجس وخواطر وان تعبر عن هذا بلغة مبينة. يعني ايه؟ قدرة النفس على ان قدرة اللسان على أن يصل إلى أغوار النفس وأن يلتقط ما في هذه الأغوار وأن يعبر عنها بلغة مبينة. كان في هذه الأغوار خير أو كان في هذه الأغوار شر، كان في هذه الأغوار صبوة أو كان في هذه الأغوار كذا كذا، هذا لا يعنيني، أنا بأنظر إليه من زاوية قدرة البيان الإنساني على ان يتولج في 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 في, في على ان يتولج في اغوار النفس. ها وان يلتقط هواجسها الخفيه، وان ولذلك استحسن الناس قول الحسن ابن هاني صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. شفت لو مسها ايه؟ شفت التعبير؟ ها لو ايه؟ ايه يحصل ايه؟ المعنى ارميه في جهنم، ارميه في جهنم. انت لما تتذوق الشعر خلي نفسك مع البيان، خلي نفسك مع البيان وما تقعدش تتنسك وتقول ده دع هذا الامر. طيب انا دخلت في الموضوع ده علشان ايه؟ ها ايوه اني وتهياني بعزة. انا اعجبني جدا قوله ها بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي، وأعجبني جدا إن هذه الجملة البيانية المضيئة اللي هي وتهيامي بعزته بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي، هذه الجملة البيانية المشرقة التي كأنها في زينة البيان، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، التي هي في دنيا البيان كأنها مصباح من المصابيح التي زين الله بها السماء. الجملة دي جعلها اعتراضية، لأن موقع الجملة من سياق بناء الكلام موقع لا يهمله إلا من يهمل أجمل ما في اللغة. ولذلك الاعتراض ده شغلني كثيرا جدا، وبدأت أبحث عن الجمل الاعتراضية في الكتاب وفي السنة وفي الشعر، فأجدها أنبل وأعلى ما في الكلام، وكأن سموها وعلوها جعل القائل يقحمها في غير مكانها ويحتل لها مكان الجملة الأخرى، لأنها جديرة بأن توضع حيث خطرت على البال. لأنها إيه؟
جديرة
ما في اللحظة التي خطرت فيها على البال اقتحمت ودخلت وتزحزح الخبر عن المبتدأ وهما متلازمان، وتزحزح الفعل عن الفاعل، واقتحمت وفرقت بين المتلازمات. والتفريق بين المتلازمات في اللغة ليس مما يحصل به الكلام، ولكن أهم ما في الاعتراض أنه جعل ما لا يحصل حصل، يعني يحصل بل أحسن. ولذلك أبو الفتح بن جني ده رجل عجيب جدا جدا، هو رجل بتاع لغة وبتاع صرف، ولكنه لما كتب في الاعتراض كتب كلام طويل وجاب شواهد كثيرة جدا، وشواهد أبو الفتح هي التي ألهمتني بهذا المعنى، لأن كل الشواهد التي ذكرها العلماء للاعتراض شواهد قوية جدا جدا. الجملة الاعتراضية فيها كما قلت أنا مضيئة إضاءة مشرقة جدا. ثم ذكر أبو الفتح أنه مما يكثر في شعر المحدثين، وأنه من طرائق القدماء ومن طرائق المحدثين، وأنه يكثر في شعر إبراهيم بن المدبر. عجبت لك أنت بتقرأ شعراء زمانك وتحلله حتى تعرف الفن البياني الذي يكثر فيه. الله، هو أنت شغال في الشعر ولا شغال في اللغة؟ هو انت ايه؟ ها؟ ما فيش واحد شغال في اللغة الا وهو شغال وشغال وشغال في الشعر. اللي ملوش علاقة بالشعر ليس له علاقة بالنحو، ليس له علاقة بالتفسير، ليس له علاقة بالحديث الى اخره. والأئمة قالوا هذا، الأئمة ذكروا هذا، ذكروا ان المشتغلين بالاثر في الحديث لابد لهم أن يلموا بطرائق العربية في الإبانة، فإذا وطرائق العربية في الإبانة تعني النحو والبلاغة، ها؟ طرائق إيه؟
العربية في الإبانة، ها؟ ها؟
والذي لا يلم بطرائق العربية في الإبانة يجب أن يبتعد عن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يبتعد، لأن هذا كلام لا يفهم إلا إذا فهمت طرائق العربية في الإبانة إلى آخره. ده انا كنت بقول كلام ده عشان ايه؟ ها الجمله الاعتراضيه. وبعدين بدات ايوه قال ايه بقى ابو الفتح قال وهو دليل على طول النفس وقوه النفس. يا سلام، ها وهو ايه؟ لا في الشكل العام هو دليل على ايه؟
طول النفس وقوه النفس.
لا على أيوة
طول النفس وقوة النفس.
هو هذا من أبو معاذ الله يرضى عنك، هو هذا دليل على بدأت بقت يعني طول النفس، لأنه هو امتد الشعر هنا امتد لما أقحم أشبع الجملة الاعتراضية ووضعها لكل مرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها وقوة النفس إلى آخره. فوجدت هذه الكلمة جيدة جدا وشغلتني، وحتى بدأت أبحث عن الاعتراض في الشعر الجيد المختار من شعراء الجاهلية، ووجدت كعب بن زهير في البردة المعروفة، ها اسمها أولها إيه؟ بانت سعاد، بانت سعاد، وجدت فيها أبتع في هذا الفن. وفي آخر القصيدة كان يعترض بالبيتين والسلاسة، وكان ووجدت أوس بن حجر أحيانا يعترض بنصف القصيدة. تفهم كلامي؟ وانشغلت أنا بالموضوع ده، وجدت ولذلك هو موضوع محتاج إلى أن يدرس، موضوع الاعتراض إلى آخره. يبقى سيبنا من موضوع الاعتراض اللي فتح بابه لما الشاعر قال إيه، إني وتأني أصدر كلام إني لك المرتجي ظل الغمامة، ولكنه لما قال وتهيامي بعزة بعدما إلى آخره. طيب شوف، لك المرتجي ظل الغمامة، ما أنت لازم عقلك يتلمس المعنى ويتحسسه بنعومة عجيبة وبلطف، وليس بخشونة وليس بجفوة وليس بجهالة. لك المرتجي ظل الغمامة، كلما تبوأ منها للمقيل استقلت. شوف المعنى هنا متسلسل، زي يحلو يمر فيحلو، أو يمر ثم يحلو، فهنا المعنى متسلسل، ما هوش معجون زي كمثل الذين حملوا التوراة، وإنما هو متسلسل. مرتجي ظل الغمامة، كلما تبوأ منها للمقيل استقلت. ده معنى ممدود، معنى ممدود إلى آخره. هذا القسم الذي جعله عبد القاهر في الفرق بين المفرد والمركب أهمل، أهمل في دراسة المتأخرين، وهو جدير بأن يتناوله وأن يعمل فيه باحث، ليس من خلال كتب البلاغة وإنما من خلال كتب الشعر. يلا يا ياسين توكل على الله.
ومثال ما يجيء فيه التشبيه معقودا على أمرين، إلا أنهما لا يتشابكان هذا التشابك.
شفت الفكرة عنده هي التشابك، الفكرة هي التشابك، لا يتشابكان هذا التشابك. يلا
قولهم هو يصف ويقدر ويمر ويحلو ويشج ويأسو ويسرج ويلجي.
يمر ويحلو معروفة، وإيه وإيه لو يشج ويأسو، يعني يأسو، يأسو يعني يعالج الجراح، ويشج يصنع الجراح. ها ها، يعني إنسان يجرح ويداوي له قيمة، إنسان إيه يعمل إيه، يجرح ويداوي، قادر على أن يسيء إلى أعدائه وأن يحسن إلى أوليائه. وهذه الرجولة، لما يقول يعني مش المقصود أن بيجرح من حوله ويداويهم، لأن ده شغل مجانين، إنما هو لأن ده شغل إيه مجانين، خد بالك، لأن اللي بيسيء من حوله لا يصدق عاقل بأنه يحسن إليهم يوما ما. والذين ينتظرون الخير ممن يسيئون إلى أهل الأوطان ناس جهلة، لأن الإساءة إلى الإنسان دليل على أنه على أن هذا المسيء مهما برر الإساءة لا خير فيه البتة، لأن المجرم يؤخذ بكرامة ويوضع في المعتقل بكرامة ويقدم للقضاء بكرامة، ويقطع القضاء عنقه إن شاء وبكرامة أيضا. أما الشج، أما الشج فهذا أعداء، هذه ضغائن، هذه ضغائن، ولا خير في ذي ضغن لقومه. ها ولا ايه؟ اقرا، انت فاهم؟ هذه معنى شج، عجبتنا العباره، يشج ويأسو، خفت أحسن تفهمها على أنه هو على أنه هو يعني يعني ماسك عصا يفتح بيها ومعها مرهم يعالج بيه. لا المسألة مش كده. يأسو أيوة، لا ليس 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 الأمر كذلك. ها ليس الأمر إيه كذلك. يلا ها
قولهم هو يصف.
وأنا من الصنف المعتقد هذه العقيدة طول حياتي، إن اللي فيه خير فيه خير للإنسان، مخطئا هذا الإنسان أو مصيبا، والمخطئ لا يحاكم إلا أمام العدل الذي يأخذ حق أضعافنا من أقوال، يأخذ حق أصغرنا من أكبرنا. إذا لم يوجد في الأوطان هذا العدل الذي يأخذ حق أصغرنا من أكبرنا، فقول على الدنيا السلام، فقول على الدنيا السلام. وأي إهانة للبشر الذي يمشي على التراب، لا أصدق مطلقا، لا أصدق ولا عقل يقبل أن من يهين الذي يمشي على التراب سيحمي هذا التراب، لا يمكن. لأن الذي يمشي على التراب أفضل، ولأن بيت ربنا ولله المثل الأعلى اللي هي الكعبة أول بيت نوضع للناس، قطرة دم من مسلم بس هذا هو، هذه أصول عامة. ولذلك القتلة لا يرجى منهم خير البتة،